منطقة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية في محيط غزة واستمرار القصف المدفعي والجوي الذي يطال مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 713 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين. وأكدت مصادر طبية ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين جراء غارة جوية صهيونية فجر اليوم استهدفت منازل سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي مدينة خان يونس نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية لمباني سكنية شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع. كما فجرت قوات الاحتلال 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بعملية نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وأفاد مصدر محلي أن منصات المستوطنين أشارت إلى أن مجموعة من المقاومين فجروا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية داخل القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. وكانت كتائب المجاهدين قد أعلنت مساء أمس عن تنفيذ عمليات مشتركة مع كتائب القسام استهدفت خلالها قوات وآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت الكتائب إنها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال بعدد من الصواريخ في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 98 مواطنا وإصابة أكثر من 380 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة إن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا لقمة العيش بلغ 7 شهداء ونحو 90 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش إلى أكثر من 2500 شهيد وأكثر من 18,000 إصابة. وبينت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ولمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في غزة إليكم التقرير التالي.
الوضع المأساوي في قطاع غزة يشتد سوءا يوما بعد يوم بعد تكثيف الاحتلال من غارته وقصفه الجوي العنيف على أنحاء القطاع، خاصة على مدينة غزة. قصف وحشي يستهدف خيام النازحين ومنازل وأبراجا سكنية ومحيط المستشفيات، بالإضافة إلى تجمعات المدنيين ومنتظري المساعدات، وكذلك النازحين المجبرين على النزوح من مدينة غزة التي تشهد تقدما لآليات الاحتلال العسكرية في غربها لكن ببطء. وفي حين يمهد جيش الاحتلال للتوغل داخل المدينة بتفجير روبوتات مفخخة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الفرقتين 192 و98 تتقدمان ببطء في مدينة غزة، وأن الجيش أرجأ دخول الفرقة 36 إلى مدينة غزة لعدة أيام بسبب بطء وتيرة إخلاء السكان. صور الأقمار الصناعية لعدة مناطق في غزة تظهر أن استهداف الأبراج أدى بشكل مباشر إلى نزوح جماعي من محيطها بفعل شدة القصف والدمار، مما يعزز أن الاحتلال لجأ إلى سياسة الكثافة النارية لإفراغ الأحياء ودفع السكان نحو جنوب القطاع. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف أن سلطات الاحتلال عزلت نحو 800,000 فلسطيني في مدينة غزة عن العالم الخارجي بعد أن قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل. قال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أكدت على ضرورة التركيز على وقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية 15 شركة عالمية بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات الاحتلال وتمكينها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات. كما جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من الوضع المأساوي لسكان القطاع، مؤكدة أن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة يؤديان لموجات نزوح جديدة، وحذرت من أن المصابين ذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة، مما يعرضهم لخطر جسيم.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدات إذنة وسعير والمنطقة الجنوبية من المدينة وشنت حملة اعتقالات فيها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب ودهمت منزلا في مخيم قلاندية شمال المدينة، كما اعتقلت شابين من صرة وقلقيلية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وفي نابلس رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات صرع وريف الناقورة، إضافة إلى بلدة دير الغصون شمال طول كرم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس بوزشكيان يؤكد أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة يثبت انتهاء زمن الأحادية. مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 3 آخرين بكمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية في غزة. اشتباكات ومواجهات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بشمال الضفة الغربية. في أمان الله.
حق دم كل شهيد طاح فلسطين النبي يذوب
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم ورحبوا بكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. تابعونا. مستمعين الأفاضل، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هذه الهواتف، وهي أولا 22-01-37-62، ثانيا 22-01-37-68، ثالثا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-1. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية إلى الواتساب وعلى التليجرام، رقمه كالتالي 00-98-921-54-899-50. تواصلوا معنا. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. مستمعين الأفاضل، تتواصل نيران الاحتلال على قطاع غزة وتزداد ضراوتها في قلب المدينة، حيث سجل سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء، وفي الوقت الذي ترصد فيه القنوات العبرية ومعها المحللون العسكريون في الصحف العبرية تباطؤ العملية البرية، جاءت تبريرات قيادة الأركان الصهيونية لتكشف عن نقص كبير في العديد المقرر للعملية يتجاوز 12 ألف جندي. وفي موازاة ذلك خرجت أصوات من مسؤولين عسكريين سابقين من بينهم القائد السابق لفرقة غزة لتقر باستحالة تحقيق أي نصف عسكري في هذه الحرب على المدينة، كما أكد عدد من الخبراء العسكريين الصهاينة أن تقديرات الجيش تتحدث عن وجود 2000 مقاتل من المقاومة داخل غزة إلى جانب الأسرى المحتجزين، وهو ما يدفع أهل الأسرى إلى تصعيد تحركاتهم لقناعتهم بأن الإصرار على احتلال غزة سيعني مقتل أبنائهم. ورغم كل هذا الإجرام أعزائي المستمعين الذي يواصله الاحتلال ضد القطاع، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة الخدمة العسكرية واحدا تلو الآخر، يتركون صفوف جيش الاحتلال بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو نفسه تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود بلغت مستويات غير مسبوقة لتكشف هشاشة البنية الداخلية لجيش طالما قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. وهكذا فإن هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات العميقة التي يواجهها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء مهما اشتدت المحن. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31 ألف جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هآرتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي، ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة خاصة بين الجنود النظاميين.
للزميلة رايا فرحات. كيف يواجه جيش الاحتلال نقص القوات والانهيارات النفسية؟ هل تغير قضية الأسرة مسار الحرب داخل كيان الاحتلال؟ وإلى أي مدى يفرض صمود المقاومة معادلات جديدة للصراع؟ هذه الأسئلة أعزائي المستمعين وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور. بداية أستاذ محفوظ منور، السلام عليكم وحييك في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والأستاذ المشاهدين.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء، وأشكر لكم هذا الحضور. وبالرغم من التصعيد على القطاع أستاذ محفوظ، يعني قيادة أركان الاحتلال تعترف علنا بنقص القوات اللازمة للعملية البرية في غزة، برأيك ما الأسباب التي جعلت قيادة الأركان للاعتراف بهذا النقص، وهل يعكس ذلك مأزقا عسكريا حقيقيا برأيك؟
في البداية دعنا نقول بأن العدو الإسرائيلي الذي بدأ حديثا يعترف بطريقة مباشرة وأحيانا بطريقة غير مباشرة عن الأعداد الكبيرة جدا التي أما قتلت أو أصيبت أو خرجت نتيجة عوامل نفسية ومعنوية من هذا العدوان على قطاع غزة على مدى عامين تقريبا، على أيام على بعد أيام من دخول العام الثالث لهذا العدوان. هذا التأثير بلا شك جعل كل الذين يكونون محضرين أو مهيئين لأن يكونوا جيش الاحتياط لهذا الكيان يشكلون فرارا، وهذا أيضا باعتراف بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية، حيث هناك هجرة تحصل من داخل الكيان باتجاه الخارج، وجزء كبير من هؤلاء هم من الجنود الذين يعتمد عليهم في حالات الحرب أنهم قوة الاحتياط، لذلك هو يسعى دائما إلى البدائل عبر ما يسمى بالمرتزقة أو الشركات الأمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الاحتجاجات الكبيرة التي تحصل وربما تأخروا كثيرا ولكنها اليوم أصبحت حاضرة وقوية، وهي مسألة التدمير الذي يعتبرونه بأنه حرب إبادة أو محاولة تهجير بالقوة، مما يعني عملية تطهير في قطاع غزة، واحتلال هنا يحاول أن يبرر هذا القصف ونتيجة عجزه عن إيجاد الجنود الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية، محاولين استثناء يعني إبعاد المدنيين من الاستهداف بحسب أيضا بعض المصادر الإسرائيلية، ولكنها كلها تصل إلى نتيجة واحدة بأن العدو على مدى عامين، وهو الذي لم يعتاد أن يخوض حروب بهذا الحجم بهذه المدة الزمنية لولا هذا الدعم الكبير التي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة من النظام الغربي ومنها أيضا النظام العربي، وهي ما تظهر أيضا من خلال تقارير كثيرة في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن استيراد وتصدير السلاح بعد أن منعت مجموعة من الدول الغربية على رأسها أسبانيا لتمرير السلاح. كل هذه العناوين تؤكد بأن الاحتلال يعاني من مجموعة من الأزمات، ومن ضمن هذه الأزمات هي مسألة يعني الإيجاد جنود للاحتلال بديلا عن كل الجنود الذين أما قتلوا أو أصيبوا أو خرجوا نتيجة العوامل النفسية التي حصلت نتيجة هذا العدوان الطويل.
طيب، هناك تصريحات أستاذ محفوظ لعدد من القادة العسكريين السابقين في كيان الاحتلال تؤكد استحالة تحقيق أي نص عسكري في غزة، كيف نفهم هذه التصريحات، وهل تعكس خلافا داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الخلافات ظاهرة ولا تحتاج ربما لكثير من المحللين للبحث والتقمص هنا وهناك من أجل يعني الاتيان بمعلومات. القادة العسكريين يتحدثون بأن العملية لن تأتي بجديد، لقد دخلنا غزة وخرجنا منها مرات عديدة، لقد دخلنا وخرجنا في مخيم جباليا، ذلك المخيم الذي ما زال يسطر ملاحم بطولة حتى يومنا هذا، بعد أن استهدفه الاحتلال عشرات المرات وربما أكثر من ذلك. ثم أنهم دخلوا أكثر من مرة إلى جباليا وإلى غزة وإلى شمال غزة، والنتيجة دائما هي الخسران، العديد من القتلى والعديد من الجرحى مع الأليات والمعدات. وبالتالي هؤلاء العسكر الذين يتحدثون هم ضباط كبار، وجزء منهم كان منذ بداية العدوان متحمسا وقام بما عليه وأكثر من ذلك، ولكن لإدراكهم بأن العملية لن تأتي يعني بشيء جديد باستثناء أنها تهدد حياة الأسرى الذين تحدثت عن المقاومة عنهم، أن هناك عدد من الأسرى في حال قتلوا فأنهم قتلوا على أيدي جنود الاحتلال، والمقاومة عملت جاهدة لحفظ حياتهم من أجل يعني تبديل الأسرى بالأسرى الفلسطينيين وإنهاء العدوان على قطاع غزة. لذلك نسمع وسنسمع أيضا الكثير من التحليلات والكثير من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يتحدثون بهذا الجانب، لأن حقيقة الأمر أن العدو حتى هذه اللحظة رغم محاولة الدخول بالأمس واليوم ما زال يسعى للتدمير والتدمير فقط وليس أكثر.
طيب أستاذ محفوظ، هناك يعني قضية الأسرى الصهاينة المحتجزين تثير قلقا كبيرا داخل الكيان، كيف يمكن أن تؤثر هذه الورقة على مسار الحرب وضغط أهالي الأسرى على الحكومة؟
ربما الضغط الحاصل في داخل الكيان على مدى الأدوان وعلى مدى أكثر من عامين، وقتل العديد من الأسرى أيضا على جنود على يد جنود الاحتلال، ولكن هذا الضغط لم يصل في مراحله كلها إلى مرحلة أن تتراجع هذه الحكومة عن هذه الخطوات. ونحن كنا نقول على مدار العامين أن الاحتلال وضع الأسرى واحد من العناوين في عدوانه على قطاع غزة، لكنه لم يسعى يوما بشكل حقيقي وجاد للوصول إلى يعني الإخراج أو الاتفاق على صفقة من أجل إخراج الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين ووقف العدوان. لذلك أيا كان الحراك الداخلي ما لم يصل إلى مرحلة التأثير على هذه الحكومة اليمنية المتطرفة والتي تتغافل عن حياة الأسرى الإسرائيليين، والذي تحدث بعض من أعضائها بأنهم جنود والجنود والضباط يقتلون في المعارك وفي الحروب، بمعنى آخر أن هذا الكلام معناه أو ترجمته الحقيقية هو التخلي الكلي عن هؤلاء الأسرى ولا يعنيهم أي ثمن ممكن أن يدفع، ولكن هي حجة ومبرر دائما ما يطرحها نتنياهو أن حربه هي من أجل استعادة الأسرى ومن أجل إنهاء المقاومة. لكن كل الدلائل تؤكد بأن الكيان الاحتلال وهذه الحكومة لم تسعى يوما من أجل الوصول إلى إنهاء ملف الأسرى، ولكن كان هناك مشروع صهيوني إسرائيلي جزء منه مسألة إسرائيل الكبرى والتي تشكل غزة كما كان يشكل جنوب لبنان وما زال الجدار الفاصل نحو التقدم حول كل المناطق، وما يحصل اليوم في المنطقة دليل على أن المقاومة في فلسطين ولبنان كانت حاجزا قويا يمنع الاحتلال، ولكن هذا ما نراه اليوم وهذا ما نسمعه وهذا ما نشاهده.
طيب تقارير إعلام العدو نفسه تتحدث عن حالات اضطرابات نفسية وانهيارات عصبية غير مسبوقة في صفوف الجنود، كيف يمكن قراءة هذه الأرقام وما الذي تكشفه عن الوضع الداخلي للجيش أستاذ محفوظ؟
قلنا ربما في بداية الحديث بأن هذا الجيش هو لم يعتد على الإطلاق على خوض حروب طويلة وحروب أيضا مكلفة، بالتالي أعداد الجنود الإسرائيليين والضباط الذين قتلوا ما زالت حتى اللحظة حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال يخفي هذه الأرقام، ثم أيضا هو يخفي الجرحى وخاصة الجرحى الذين يعني يمكن علاجهم خلال فترة زمنية قصيرة وعودتهم إلى الحرب إن تمكنوا من أن يعودوا بهم إلى الحرب، والمرضى الآخرين الذين يعني من أثر ما شاهدوا أولا من ما ارتكبوهم من جرائم.
نعم
كثيرا بكل ما يحصل، وبالتالي ما يحصل اليوم من ارتدادات على مستوى الجنود ونتيجة هذه الحرب ونتيجة يعني تأثيرات هذه الحرب على الجنود. بالتالي هذا الجندي بغض النظر من هو هذا الجندي، ودائما يتأثر في الحرب، ودائما يتأثر بالمشاهد، ودائما يتأثر عندما يقتل زملاء له، عندما يصاب زملاء له، عندما يتعرض إلى ضربات ولكن ينجى، ولكن دائما ما يكون لها تأثيرات وتأثير سلبية كبيرة.
نعم، يعني أستاذ محفوظ، في المقابل نرى الاعتداءات العدو الشعب الفلسطيني، ورغم كل ما يتعرض له يواصل صموده والمقاومة تزداد إصرارا. كيف ينعكس هذا الثبات على حسابات الاحتلال وعلى مستقبل المعركة؟
الشعب الفلسطيني أولا لم يعد لديه خيارات، هناك تجارب طويلة وعديدة حول مسألة الجوع والهجرة خارج حدود الوطن. تجارب الفلسطينيين تؤكد بأن من بقي في الأرض، من تمسك بالأرض رغم الألم، رغم الوجع، رغم أنه يعيش تحت الاحتلال، إلا أنه يعيش حياة أفضل بكثير من اللاجئين الذين خرجوا خارج حدود الوطن وينتشرون في الشتات على مستوى العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الفلسطيني اليوم بعد التجربة وهو يدرك بأن هذا العدوان، أصل هذا العدوان هو أن يهجر الشعب الفلسطيني، أن يعملوا على أن يغادر هذا الشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك أي عودة. والعودة نحن نتحدث عن لجيل 48-77 عاما حتى الآن، وليس هناك أي أفق. وبالتالي هم يتمسكوا بالأرض على قاعدة أنهم لن يتخلوا عن أرضهم، لن يتخلوا عن مكانهم، حياتهم، ممتلكاتهم، تاريخهم، هويتهم، حضارتهم، كل هذه يعني دائما ما يضع الفلسطيني حساباته. وهو يعني يرى بأم العين ما حصل مع أخوانه الذين غادروا، لذلك هو صامد ويقاتل. ربما حتى مجرد صموده فقط، وجوده في هذه الأرض هو بحد ذاته مقاومة، ومقاومة قوية. لكنه أيضا هو يمارس المقاومة المسلحة، المقاومة الثقافية، المقاومة بكل أشكالها، من أجل أن يدافع عن حقه بالبقاء وعن وجوده في هذه الأرض. بالتأكيد هذا سينعكس على ليس فقط على الإسرائيليين على المستوى السياسي، ولكن أيضا الآن العالم يعني ينظر ويتابع ويشاهد أمام هذه المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما زال هؤلاء الناس متمسكين في البقاء في أرضهم، في أماكن تواجدهم، دون أن يكون هو تأثير سلبي على الكيان. نعم، لأن مشروعه الأساس هو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، لكنه في الجانب الآخر ترك أثرا طيبا، أثرا يعني اليوم العالم يشاهد هذا المشهد، وبالتالي على هذا الأساس يقف العالم اليوم بغض النظر عن الحكومات، رغم أن للأسف كنا نتحدث دائما بأن النظام الغربي الذي أوجد إسرائيل، لكن حتى هذا النظام الغربي الذي أوجد هذا الكيان اليوم يتعاطف مع الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى، يأخذ قرارات بحق الكيان بطريقة أو بأخرى. لكن المؤسف عالمنا العربي يعني غائب عن السمع بشكل كلي، ولذلك هذا الصمود الفلسطيني في الأرض، هذا التمسك بهذه الأرض، هو ما يجعله محل احترام وتقدير العالم أجمع. لذلك ترى أنت هذه المشاهد على مستوى العالم نصطف إلى جانبه وإلى جانب حقه في البقاء.
طيب، سؤال أخير أستاذ محفوظ، إذا ما استمرت هذه التطورات على الأرض، ما السيناريوهات المحتملة لمسار الحرب في غزة؟ يعني كيف يمكن أن تؤثر على مجمل الصراع في المنطقة؟
يعني المنطقة ربما يعني نعطيها أحيانا، كنا نقول بأن كل ما يحصل في فلسطين وكل ما يحصل في غزة، في الضفة الغربية، في أراضي عام 48، وصولا إلى جنوب لبنان وجنوب سوريا، كنا نعتقد بأن هذا العدوان بهذه الشراسة وهذه المقاومة والتصدي بهذه البطولة أنها ستحرك هذا العالم العربي والإسلامي المحيط فقط من باب الدفاع عن النفس، ليس من أجل أن يدافع ولا عن الفلسطينيين ولا عن اللبنانيين ولا عن السوريين. لكن المؤسف بعد عامين وبعد انعقاد أكثر من 3-4 قمم عربية وإسلامية، ما زالوا وهم يشكلون أكثر من 27-28% من عدد سكان العالم، وعدد من عدد دول العالم عفوا، وهم ما زالوا ينتظرون يعني المجتمع الدولي ماذا يفعل، المجتمع الدولي هنا يشدون المجتمع الدولي. لذلك نحن هذه المنطقة أنا أعتقد يعني أو على الأقل أنا واحد من الذين لم يتابعوا حتى جامعة الدول العربية والإسلامية التي انعقدت، لأنني كنت مدرك تماما أن النتيجة التي ستخرج بها القمة يعني لا تستحق حتى أن نتابعها وأن نسمعها. ولكن المؤسف أن التداعيات على المنطقة هي تداعيات لمصلحة المشروع الصهيوني. استمرار هذا يعني هذا التغول الإسرائيلي دون أن يكون هناك أي رادع عربي ولا إسلامي ولا أممي، أعتقد بأن هذا يعني سيكون على حساب هذه المنطقة على حساب هذه الأمة. إلا أننا نحن قلنا وما زلنا نقول نقوم بدورنا على أكمل وجه، نعمل على حفظ بقاء هذه المقاومة، نعمل على بقاء هذه المواجهة، ونعمل على حفظ المسجد الأقصى ما استطعنا وحدود فلسطين ولبنان والمنطقة من التغول الإسرائيلي أكثر وأكثر
بإذن الله.
تبقى البقية يعني أن أملنا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بشيء ما، أن يغير شيء ما، ولكن على هذه الأمة أن تصحو مبكرا.
نعم، القيادي في حزب الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور، شاكر لكم تقبل الدعوة وهذه الإيضاحات القيمة. أتمنى أكون معاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله عزيز الكريم، مع السلامة.
إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم ألف عافية.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ مشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا.
نعود نتواصل معكم أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان موضوع غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. نتابع في برنامج فلسطين اليوم أعزائي المستمعين حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 11 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. وحول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، يوم جديد من الاعتداء الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة على مدينة غزة التي تتعرض للإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطوق المدينة من ثلاثة اتجاهات، من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال، ويحاول عبر الروبوتات المتفجرة التي تدمر منازل المواطنين الفلسطينيين دفع هؤلاء الناس إلى التوجه إلى الغرب ومن ثم إلى جنوب قطاع غزة أو جنوب الوادي كما يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ظل هذه التركيبة من العملية العسكرية الإسرائيلية ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدار الساعة، أدت في مدينة غزة منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، كان بينهم 3 في منطقة الصحابة، 2 في حي الرمال في غارتين منفصلتين، عدا عن اشغال الفلسطينيين أيضا في تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا في ساعات الليل الماضي وفي ساعات المساء وهم بالعشرات، كان بينهم 15 مواطنا قرب مشفى الشفاء بمدينة غزة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف المواطنين الفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع، في مخيم مبريش خسف منزلا لعائلة أبو الروح 5 من الشهداء ارتقوا ونقلوا إلى مشفى العودة، فيما يواصل عمليات إطلاق النار هنا في مدينة خان يونس. أطلق النار على المواطنين النازحين في مدينة حمد، استشهدت امرأة فلسطينية وصل جثمانها إلى هنا، فيما تدوي أصوات الانفجارات في كل مكان من خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي. فجيش الاحتلال لا زال يتواجد في وسط المدينة وفي شرق المدينة ويمنع المواطنين النازحين من التوجه إلى تلك المناطق. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر، لكن اللافت أيضا هو تمكن المقاومة الفلسطينية من تنفيذ أحداث أمنية وعمليات في مختلف مناطق قطاع غزة، ربما كان من بينها ما جرى في رفح أو يجري في رفح في هذه الأثناء، حيث نقلت مروحية إسرائيلية عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي المصابين إلى مشافي الداخل المحتل في حادث يتكرر في قطاع غزة. رفح دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد فيها منذ أكثر من عام، ولا تزال المقاومة قادرة على إيقاع إصابات في صفوف.
وفي تصعيد دموي غير مسبوق حضرات المستمعين، صعد جيش العدو عمليات العسكرية في قطاع غزة معلنا الدخول في مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون الثانية التي تستهدف قلب مدينة غزة. الطائرات الحربية شنت سلسلة مكثفة من الغارات على الأحياء السكنية المكتظة، فيما استهدفت المراكز الطبية والبنى التحتية الحيوية، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط مئات الجرحى. العدوان الجديد يأتي وسط تحديات كبرى يواجهها الاحتلال على الأرض في ظل مقاومة باسلة لا تزال تربك خططه وتكبده الخسائر الفادحة. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
عندما يحول التوحش الصهيوني البيوت الآمنة إلى ركام والشوارع إلى ممرات للموت، يصبح الرحيل خيارا مفروضا. ولكن بين أهل غزة من يعاند الرحيل ويرفض المغادرة مهما كان المصير.
نطلعش من غزة لو إيش ما تعمل يا نتنياهو، إيش ما تقصف وإيش ما تدمر، إحنا من حارتنا مش طالعين.
لو آخر قطرة في دم مش طالع من مرة مش طالع من غزة.
ما تشهده شوارع مدينة غزة ليس عاديا، مئات الآلاف محاطون بالموت تحت وطأة القصف ورائحة الدم والبارود.
يا ريت يما سمعت كلامك يما، رموا علي قنبلة هواج يا مهينة، سامحوني أمانة سامحوني، قولوا لأبوي سامحنا والجمال وكله سامحوني، رموا علي قنبلة هواج خزقوني يما.
في مدينة غزة أكثر مدن الأرض كثافة، تزهق أرواح صغيرة وقلوب لم تكمل حكاياتها. فهد المصري ابن الستة أشهر بطنه المنتفخ لا يدل على الشبع، بل هذا ما يفعله به نقص البروتين. آلة التجويع الصهيونية قتلته لنقص في الحليب والغذاء والدواء. لليوم العاشر بعد 700 يواصل العدو الصهيوني حربه الشعواء مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي العنيف على مدينة غزة تمهيدا لاحتلالها. وفي واحدة من أبشع المجازر الإنسانية استهدف القصف مستشفى الرنتيسي في قلب غزة، لم تسلم غرف العمليات ودمرت الآمال بالشفاء أمام مئات مرضى الأورام والكلى.
يخبطوا المستشفيات صاروا عشان يطلعونا، احنا وين نروح؟ يقول لك الجنوب آمن يا عمي، فيش يدفع أمان في غزة.
لا تتوقف المآسي عند استهداف المشافي، بل تزداد مع انقطاع الوقود، ما يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. وفي ظل تصاعد الضغط الصهيوني على المدينة الساحلية يواجه سكانها أزمة إنسانية مركبة. شركة الاتصالات الفلسطينية كشفت عن قطع متعمد للإنترنت والاتصالات في مدينة غزة لحجب حقيقة المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق أهالي غزة عن عيون العالم.
المجاعة والحصار، مستمعين الأفاضل، يحولان معاناة النزوح في غزة إلى مأساة إنسانية مضاعفة، حيث يتعمد الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة في محاولة لكسر إرادته وصموده. لكن رغم الجراح وألم النزوح، يا يظل أهالي غزة عنوانا للتحدي والثبات، وهم يواجهون آلة الحرب الصهيونية بوعي وإيمان بأن المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع الحرية. نتوقف الآن عند تقرير الزميل رمزي دلول.
وسط أوجاع الحرب نزحت العائلة من شمال غزة إلى جنوبها هربا من القصف الصهيوني. هذه السيدة فقدت طفلتها بعد إصابتها بتشنجات حادة ناجمة عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والبوتاسيوم. رغم محاولات الأطباء إنقاذها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وبعد أيام قليلة واجهت العائلة المأساة مجددا مع تدهور حالة طفلها الآخر للسبب نفسه وسط غياب العلاج ونقص الغذاء.
بنتي تعبت وسنجت منا في الطريق وما كناش عارفين هذا، سبت كل حاجة وجبتها وجيت فيها على المستشفى شهداء الأقصى وقعدت فيها عند حطناها في العناية المركزة والدكتور قام بالواجب بها وكل حاجة، لكن كان عندها كتير نقص بشكل كبير من شدة سوء التغذية اللي كان عندها، ونقص شديد كان عندها في الفيتامينات وفي البوتاسيوم، وكان عندها إنها هي متشنجة كمان مش ونقص في الأكسجين، فكان بده الدكتور يساعدها جدا إنها تقدر تعيش وتكمل حياتها، لكن ما طلعش بإيده فاستشهدت.
خطف العدوان من أطفال غزة أبسط حقوقهم. محمد مصاب بسوء التغذية، يطلق من سرير المستشفى أمنية بريئة تختصر حجم المأساة قائلا:
لسه أخذ علاجي وأطلع من المستشفى بكل سلامة، وتوقف الحرب ونرجع بيوتنا بكل سلامة ومش عارف ليه.
الطفل الذي أنهكه سوء التغذية حتى فقد القدرة على المقاومة ولم يعد يقوى على المشي أو الوقوف على قدميه. قصته ليست سوى مرآة لواقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين دفعهم العدوان والمجاعة إلى حافة الانهيار، بين جوع يفتك بأجسادهم وتشريد يبدد أحلامهم.
ما كانش قادر، هيو مشلول صار، انشل هيو من سوء التغذية وقاعد على التخت، ما فيش عنده مش قادر يقاوم حتى انه يمشي او يقدر يقف على رجليه ويتحرك، انهم يقدر يساعدوا اطفال الشعب الفلسطيني انهم يستمر في حياتهم، يرجعوهم مع بيوتهم على اماكنهم، يثبتوهم، مش يخليهم متشتتين في كل مكان مش عارفين وين يروح ولا عارفين وين يجي.
وهكذا تجسد مأساة هذه العائلة صورة موجعة لمعاناة آلاف الأسر الفلسطينية، فيما يظل العالم متفرجاً على كارثة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.
شبح كارثة إنسانية أعمقت تودي بحياة المزيد من الأطفال إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من جيل يواجه الموت جوعاً ومرضاً.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد قمة الدوحة يتجدد شعور الفلسطينيين بالخذلان، إذ اعتادوا على بيانات شجب لا تغير من واقعهم شيئاً، فيما يستفرد العدو بشعب أعزل تحت النار والحصار. ورغم صمت العواصم فإن صوت المقاومة يبقى حاضرا في الميدان، يرسم معادلات جديدة ويعيد التذكير بأن الحق لا يسترد إلا بالقوة والإرادة الشعبية. الزميل عفاف لوباني وهذا التقرير.
كثير من سكان غزة لم يعلموا حتى بانعقاد القمة العربية بالدوحة، فصوت القذائف الإسرائيلية وهي تحصد أرواح المئات منهم كانت أكثر ضجيجاً من كلمات زعماء العرب.
عن أي كلمة احنا بنحكي؟ ما كل مرة بنعمل اتمارات ومشاركات ومشاورات، ما حدش بيطلع فيه دوشي. اليهود استلبسوا كل الدول العربية، اليهود مش الدول العربية مش قادرة تسيطر على اليهود. القمة العربية صارت والصبح صارت مجازر، ثلاث مجازر على سمعك وسمعوا وسمعوا. أكم مصدر صارت في غزة، البرج امبارح والقمة شغالة، وهم بقول لك وقف الحرب على غزة، نزلوا البرج في أهليه. أنا أي قمة بنحكي إحنا؟ فيش حدا، فيش دولة عربية قادرة تحكم إسرائيل ولا دولة أجنبية.
كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة.
ولم تخرج القمة العربية بقراراتها عن قمم سابقة، لم تجلب للفلسطينيين الأمن ولا حتى مقاطعة إسرائيل، لتزداد خيبة الشارع الغزي من القمة ونتائجها.
نبكي على القمة العربية كمان مرة ونناشد فيها ونقول لهم اعملوا لنا اجتماعات تانية ونترجى فيهم ونناشد فيهم. مع الأسف الشديد احنا هلقيت نقول إن الله أكثر من رب العالمين. لا، الأنظمة وجميع الأنظمة وجميع الدول سواء أجنبية سواء القمة العربية لا تفهم أي شيء ولا استفدنا أي شيء. احنا ما بدنا مساعدات، احنا بدنا وقف شلال الدم.
القمة العربية هذه اجتمعوا عشان يقضوا على قطاع غزة بس، أما مش عشان ينقذوا غزة وينقذوا أهل غزة. غزة بتموت وغزة بتنباد وغزة بدهم يهجروها وبدهم يمحوا القضية الفلسطينية كامل. هذا كله، هذا الاجتماعات العرب كله عشان ينهوا القضية الفلسطينية، مش حب لا في فلسطين ولا في قطاع غزة. هدول بدهم ينقذوا بس اليهود.
ومع تصاعد العدوان على غزة واستمرار عملية نزوح السكان من مدينة غزة إلى الجنوب، فضل كثير من الغزيين عدم متابعة القمة من الأساس. انعقدت القمة العربية وانتهت وبقيت غزة تحت القصف، لا شيء تغير سوى زيادة عدد الغارات على غزة، وكأن العدو الإسرائيلي يقول نحن ماضون في إبادة غزة.
وفي القدس مستمعين الكرام، اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. أما في لبنان، وفي الذكرى السنوية الأولى لمزرة البيجر، أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في المناسبة أن جرح البيجر هم رواد البصيرة ومفتاح الأمل وعشق الحياة الأبدية في طاعة الله تعالى، مشددا على أنهم يمثلون النور الذي يظهر سلامة الطريق والحياة التي تمنح النبض الحقيقي للاستمرار. وفي رسالة وفاء للشيخ قاسم أكد الجرحى تصميمهم على الاستمرار في خط المقاومة.
أيها الجرحى، أنتم النور الذي نرى من خلاله سلامة الطريق، وأنتم الحياة التي تعطي النبض الحقيقي للاستمرار.
الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم دام ظله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام مضى على القرح الذي أصاب مقاومتنا في أبدان أبنائها وبناتها غدرا على يد قتلة أنبياء الله ومذاك، والعالم يسمع صدى صوتك الهادر وهو يشد فينا العزم ويدعونا إلى ما يحيينا. لكن آن للعالم أن يسمع صوتنا وكلماتنا المخضبة بدمائنا أما الجرح فقد شددنا عليه ووضعنا الثأر نصب أعيننا الجريحة. نحن يا شيخنا على وعد سيدنا الشهيد وعلى قدر آمال أهلنا وشعبنا المعطاء الذي نوجه له سلامنا والتحيات، حاضرون للتضحية ومشتاقون للشهادة وعازمون على النصر أيا تكن الأثمان. نستضيء بهدي الولاية ومداد الدماء، واثقون بوعد الله ونصره، قبلنا شراكة الدم وعهد الجهاد، لأن المرتبط بالله لا يمكن أن يهزم.
إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، وقد وقفنا عند مشاهد متعددة من واقع الحرب على غزة، مشاهد تكشف مأزق الاحتلال وعجزه عن تحقيق أهدافه في مقابل إرادة فلسطينية لا تنكسر وصمود يتجدد مع كل يوم من المواجهة. اليوم يتضح أكثر من أي وقت مضى أن قوة الشعوب لا تقاس بالعتاد والعدد، بل بالإيمان بالحق والقدرة على الصمود. وما يجري في غزة شاهد حي على أن الكيان الصهيوني الذي طالما قدم نفسه على أنه الجيش الذي لا يقهر يواجه تصدعا داخليا غير مسبوق، يكشف هشاشة البنية ويعري صورته أمام العالم. في المقابل يثبت الشعب الفلسطيني أن التمسك بالأرض والهوية والصمود في وجه العدوان هو أعظم رسالة يمكن أن تواجه أو نعم أن توجه للأمة والعالم. أن دماء الشهداء وصبر الأسرى وصمود المقاومين كلها تؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد حبر أو خبر عابر، بل هي جوهر الصراع في منطقتنا. شكرا لوفائكم في المتابعة أعزائي الكرام، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم. الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو الأطراف الداعمة للكيان الإسرائيلي للكف عن تواطؤهم معه في جرائم غزة. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية ل 435. والإعلام العبري يعترف بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 8 آخرين خلال معارك مع المقاومة في غزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكدت طهران أن التقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لم يبق أي شك بأن جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة هي إبادة جماعية، داعية حماة هذا الكيان إلى وقف مشاركتهم وتواطؤهم في ارتكابها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اللجنة المستقلة للتحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان أكدت في تحليل قانوني يتضمن 72 صفحة أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة، وأوضح بقائي أن اللجنة توصلت إلى أن كان الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال يملك النية لتنفيذ إبادة كلية أو جزئية بحق سكان القطاع. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 30 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,100، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 165,900 منذ بدء العدوان. هذا وشن الاحتلال غارات على مناطق شمالي مدينة غزة، كما قصف منطقة الميناء ومنزلا في مخيم الشاطئ غربي المدينة، واستهدف وحدات الكيان منزلا في منطقة المشتل في غزة، فيما شن غارة على إحدى الشوارع غربي المدينة.